بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. فسرنا الآية الأولى، وأظن أننا انتهينا من تفسيرها، كذلك أتبعناها بالآية الثانية، وربما بقيت بقية. والآية الثانية هي قوله عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الشيء الذي ينبغي أن نضيفه إلى ما قد ذكرناه تتم لهذه الآية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أمة مسلمة، كلمة أمة المراد بها هنا الجماعة، يعني واجعلنا جماعة مسلمين ملتزمين بأوامرك خاضعين لسلطانك وحكمك. لكن كلمة أمة تطلق على أكثر من معنى واحد، هي في الغالب تأتي بمعنى الجماعة، مثل كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن تطلق أيضا على الواحد، الشخص الواحد إذا كان من الاستقامة والالتزام والعلم بحيث يقتدى به، عندئذ يقال عن هذا الواحد أمة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، وصف الله سيدنا إبراهيم بأنه كان أمة، وسيدنا إبراهيم فرد. كذلك تطلق كلمة أمة في اللغة العربية على الملة وعلى الدين والمذهب، بقطع النظر عن الأشخاص قلوا أو كثروا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان الجاحدين والكافرين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا آباءنا، يعني على ملة، على منهج، على مذهب، ونحن سائرون على نهجهم هذا. فكلمة أمة هنا لم يرد بها لا الجماعة، ولم يرد بها أيضا الفرد الواحد، وإنما أريد بها الملة والمذهب، سواء كان جيدا أو غير جيد. تأتي أيضا كلمة أمة بمعنى الزمن، بمعنى الفترة من الزمن. نعم. ففي سورة سيدنا يوسف يقول الله عز وجل: عن أحد الذين كان مع سيدنا يوسف في السجن يقول عنه وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وادكر يعني تذكر وصية سيدنا يوسف له بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن. وكان قد قال له سيدنا يوسف في السجن قبل أن يطلق سراحه اذكرني عند ربك، يعني إذا خرجت اذكرني، نعم أنني بريء وأنني في هذا السجن منذ فترة طويلة. لما خرج نسي، لكن تذكر عندما نعم سئل عن منام رآه عزيز مصر، نعم، فقال هذا الإنسان، نعم، قال بعد أن تذكر وصية سيدنا يوسف له بعد فترة من الزمن نسي فيها هذه الوصية. العبارة كيف جاءت؟ وذكر بعد أمة، يعني بعد فترة من الزمن. وكنا أظن هذه قد ذكرناها من في قوله عز وجل ومن ذريتنا. بعض المفسرين قالوا هي للتبعيض. طيب لماذا للتبعيض؟ قال لأن الله عز وجل استثنى، نعم، أنه لا يولي عهده الكافرين، نعم. فسيدنا إبراهيم وابنه دعا كل منهما لفئة من ذريته، لكن جل المفسرين قالوا إن منها هنا بيانية وليست تبعيضية، تأتي من للبيان وليست في تلك الفترة دالة على التبعيض أبدا، مثل قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم من هنا للتبعيض؟ لا، ليست للتبعيض، للبيان، الذين آمنوا وهم منسوبون إليكم، يعني نعم. فكذلك قول الباري عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أما عن ذريتنا فنسألك أيضا أن تجعله مسلمين، نعم. فمن هنا بيانية، نعم، وليست كما قال البعض للتبعيض، نعم، يعني دعوة لكل ذريته. ثم إن الباري عز وجل يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من هو هذا الرسول الذي يدعو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بأن يبعثه الله عز وجل فيهم؟ فيهم ما؟ في من؟ في الذرية، في هذه الذرية التي يتحدثان عنها، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أوضح الأدلة على ذلك الحديث الذي يرويه الإمام أحمد ويرويه البخاري في التاريخ والبيهقي في دلائل النبوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أخي إبراهيم أو أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. فإذا هذا الكلام يفسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالرسول في قوله صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا ليس منتسبا إلى قوم آخر أو إلى فئة أخرى أو إلى أمة أخرى غير هذه الذرية التي يتحدث عنها سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. هذا الدعاء نص واضح على أن ما بعث به سيدنا إبراهيم هو ذاته ما قد بعث به سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه السلام. نعم، أي أن ملة سيدنا إبراهيم هي الملة التي ابتعث الله عز وجل بها سيدنا محمد. طيب، وكان قد بشر سيدنا عيسى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثة محمد، وأنبأ أن ما قد بعث به هو الذي سيبعث به خاتم الرسل والأنبياء، فدل ذلك على أن الشرع أو الملة أو المذهب الذي بعث به سيدنا إبراهيم هو ذاته الذي بعث به الأنبياء والرسل من بعد. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني أن ملة إبراهيم هي الملة التي بعث بها سيدنا عيسى، وهي الملة أو المذهب أو المعتقد الذي بعث به سيدنا موسى من قبل، وهي الملة التي بعث بها خاتم الرسل والأنبياء. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن تتجلى في أذهاننا أيها الإخوة، مهما حاولت بعض الجهات طمسها ينبغي أن لا ننساها. الدين في تاريخ الإنسانية دين الحق، الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء، دين واحد، لكن اختلفت الشرائع يعني القوانين اختلافات كلية أو اختلافات جزئية. شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نعم، ف يعني لا تنسينكم هذه الحقيقة كثرة ترداد كلمة الأديان، الأديان السماوية، الأديان السماوية، الأديان السماوية، هذه تتكرر كثيرا على الأسماع، وأخشى أن يعني تنسي المسلم الحقيقة التي نقولها والتي يؤكدها بيان الله سبحانه وتعالى. نقول شرائع كثيرة، نعم، يعني قوانين، لأن كل أمة كان الباري عز وجل يكلفها من الشرائع بما يتناسب ووضع. هذا صحيح. نعم، سيدنا عيسى لما بعث ماذا قال لقومه؟ قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنا جئتكم مصدقا يعني مؤيدا وموافقا لما بعث به موسى من حيث العقيدة. نعم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا يتعلق به بالتشريع. نعم، هذا المعنى يتضح جليا من هذا الدعاء الذي يرويه لنا بيان الله سبحانه وتعالى عن كل من سيدنا إبراهيم وإسماعيل. نعم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. يتلو عليهم آياتك أي دلائل نبوته ودلائل وحدانيتك ودلائل وجودك. الآيات جمع آية، والآية المراد منها الدليل. تقول المسألة كيت وكيت وكيت، وآيتي على ذلك يعني دليلي على ذلك كذا وكذا. نعم، هذا معنى كلمة الآية. لكن الحقيقة هذه الآيات التي تحدث عنها سيدنا إبراهيم وإسماعيل على ما تنحط؟ تنحط على القرآن. الآيات دلائل، والدلائل التي مراد بها دلائل نبوة سيدنا رسول الله سيدنا محمد، ودلائل على وحدانية الله وعلى وجوده إلى آخر ما هنالك. أين توجد هذه الدلائل؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، إذا كان المراد بالآيات القرآن، إذا لماذا جاءت هذه الجملة الأخرى وهي تدل على المعنى ذاته ويعلمهم الكتاب؟ المراد بالكتاب القرآن. ما الفرق بين الجملتين؟ واضح؟ لاحظوا بيان الله عز وجل ماذا يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يسمعهم دلائل وحدانيتك، يسمعهم دلائل وجودك، يسمعهم دلائل صدق نبوته. طيب، المراد التركيز هنا على الدلائل، ثم قال ويعلمهم الكتاب. الكتاب المراد بالقرآن، يعني يربطهم بكتاب الله عز وجل. الآن المراد بالقرآن ليس من حيث كونه دليلا، وإنما من حيث كون هذا الكتاب كلام الله عز وجل، شيء مقدس ينبغي أن ينضبط به هؤلاء المسلمون، وينبغي أن يتلوه، وينبغي أن لا ينفصلوا عنه في فترة من الفترات بشكل من الأشكال. يعني القرآن له رسالتان اثنتان في حياة المؤمن. الرسالة الأولى أنه يكشف له عن الأدلة الباهرة على وجود الله ووحدانيته في الكون، ولذلك يسمى القرآن آيات يعني دلائل. المهمة الأخرى أو المزية الأخرى للقرآن أن هذا القرآن ينبغي أن يتلى، وينبغي أن تكون بينه وبين الإنسان رابطة روحانية دائمة. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتلو. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى دليل، لكن المطلوب منه أن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل يأمرنا في أكثر من موضع في كتابه المبين بتلاوة كتابه سبحانه وتعالى، سواء بفهم أو بغير فهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقراءة سليمة كما قلنا في الدرس الماضي. فأنت منضبط بكتاب الله عز وجل بضابطين اثنين. ضابط الأول أنه يدلك على وجود الله وعلى وحدانية الله وعلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهمة الثانية أن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى تكون تعبدا، يعني لذات التلاوة. في الصلاة لا يجوز لنا أن نتعبد بتلاوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتعبد الله، يعني تتقرب إليه بتلاوة القرآن. حتى لو كان الذي يتلو القرآن أعجميا لا يعلم، لكن يقرأه قراءة سليمة له على ذلك أجر كبير. إذن في فرق بين يتلو عليهم آياتك وبين قوله بعد ذلك ويعلمهم الكتابة. يعلمهم القرآن لكي يمارسوا تلاوته، لكن تلاوة سليمة. يعلمهم الكتاب، يقرؤونه قراءة سليمة. قد يقول قائل: طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المتعتع بقراءة كتاب الله هو أيضا له أجر، الحديث صحيح. كيف هيك؟ شوفوا، التعتع شيء والغلط في القراءة شيء ثاني. نعم، مثلا يبدل كلمة بكلمة، هذا اسمه غلط في القراءة. أما التعتع أن يبذل جهده للنطق بالكلمة فلا يتأتى منه ذلك، مسكين عم يتعتع، بيقول هذا لا يحاسب. نعم، وله أجر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الإنسان يعلم القرآن، لكن عندما نصل إلى هذه النقطة نعذره ولا نحاسبه على ذلك. لكن طبعا الفاء والتاء، نعم، ما ينبغي أن يقتدى بهما، يعني ما بيجوز واحد لا يقيم لسانه على نطق سويا بقراءة القرآن أن يقف إماما، لكنه لنفسه صلاته صحيحة، قراءته سليمة، ثوابه موفور، نعم، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في مكانه، هذا ما تعنيه كلمة الحكمة. فالإنسان الذي وفقه الله عز وجل في تصرفاته، في أقواله، في أفعاله، وفقه الله عز وجل لأن يضع دائما الشيء في مكانه، نقول عنه حكيم، ونقول عن تصرفاته إنها تتمتع بالحكمة. طيب، عظيم. أين نجد الحكمة فيما بعث به رسول الله حتى يعلمنا إياها؟ لأنه الدعاء شو هو؟ أن يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. عرفنا معنى الآيات والكتاب. طيب، ما هي الحكمة التي بعث بها رسول الله حتى يعلمها لأصحابه وللناس الذين جاءوا من بعده؟ الحكمة هي الشرائع، الحلال والحرام والواجبات والمحرمات، شريعة. هذه الشريعة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المراد بالحكمة. طيب، كيف، لماذا سميت حكمة؟ لأن شريعة الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن أحكام اقتضتها مصالح الأمة، اقتضتها مصالحهم التي تحقق سعادتهم في حياتهم العاجلة وفي حياتهم الآجلة بعد الموت. فإذا كان القانون يعني يحقق سعادة الإنسان، معنى ذلك هذه الشرائع كلها موضوعة في المكان المناسب. حرمت الخمرة لأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن تحريمها، نعم، هو الذي يحقق الخير للأمة. حرم الربا ذلك لأن الحكمة تقتضي هذا التحريم، يعني تحريم الربا عبارة عن وضع لهذا الشيء في مكانه. ولو أن الله عز وجل مثلا أو أي شريعة لم تحرم الربا، والربا معروف ما هو، نقول هذا الشيء لم يضع في مكانه. وإباحة الفواحش، نعم، لا نستطيع أن نقول إنها تتمتع بالحكمة أبدا، بل هي عبارة عن وضع للشيء في غير موضعه. إذن فشرائع الإسلام، يعني الأحكام السلوكية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلها موجود في القرآن الذي نتلوه، وكثير من ذلك تممه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي، نعم، وصلتنا، كلها عبارة عن أحكام وضعت في المكان المناسب. نعم. لذلك سميت الشريعة الإسلامية بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه المناسب. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، عرفنا معنى الآيات يعني الدلائل، ويعلمهم الكتاب القرآن ليتلوه وليرتبطوا به ارتباطا دائما. والحكمة، الحكمة الشريعة لماذا؟ ليطبقوه. نعم. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يزكيهم، التزكية معناها أينما وردت بهذا الشكل في القرآن تطهير الباطن من السخائم والأمراض الخفية، هذا معنى التزكية. نعم. تقول مثلا فلان نفسه قد زكيت يعني طهرت، التزكية معنى طهارة في الحقيقة. نعم. تقول فلان نفسه زكيت يعني طهرت، طهرت من ماذا؟ من الأرجاس. لكن أي أرجاس؟ الأرجاس الخفية التي لا تراها العين لكن ما أسوأها في المجتمع. نعم. فيدعو سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل يدعوان الباري سبحانه وتعالى أن يرسل لذريته للناس من بعده، نعم، رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يعني يربيهم تربية سليمة، نعم، تتجلى آثارها في إزالة الأمراض الخفية التي عبر عنها بيان الله عز وجل بباطن الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني الحقد، الحسد، الضغائن، الاستكبار، نعم، وما أشبه ذلك، التكالب على حب المال، منافسة الآخرين في مثل هذه الأمور، هذه كلها من الأمراض التي إذا توضعت في نفوس الملة أورثتها العداوة والبغضاء، وإذا طهرت قلوبها أو نفوسها، نقول إذا طهرت نفوسها من هذه الأمراض فقد تيسرت لها أسباب الوحدة وأسباب التضامن وأسباب التلاقي والتعاون. هذا معنى التزكية أينما وردت في كتاب الله. والزكاة، كلمة الزكاة التي تعني المال الذي، نعم، يخرجه الإنسان كضريبة ربانية في ماله للمحتاجين وللأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل. لماذا سمي زكاة؟ لأن هذا المال الذي تخرجه يطهر الباقي من مالك، يطهره ويكون سببا لتطهير نفسك أيضا وإزالة ما يسمى به أو ما سماه الله سبحانه وتعالى بباطن الإثم. باطن الإثم، وباطن الإثم أخطر من ظاهر الإثم. نعم. وبالمناسبة أقولها هنا، هنالك من يذكرنا دائما بالوحدة ويذكرنا بضرورة تذكير الآخرين بالوحدة التي يأمرنا الله عز وجل به. نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أشبه هؤلاء الذين يذكروننا بهذا الأمر بأناس فتحوا الأبواب المختلفة ويسروا الأسباب المختلفة للجراثيم التي يمتلئ بها الجو والتي تسري إلى جسوم الناس، ثم يأتي من يخاطبهم بل يخطب فيهم ويقول ينبغي أن تطهروا أنفسكم من أسباب الأوبئة، من أسباب الأمراض. نعم، طهروا أنفسكم. لك أنت فاتح الأبواب على مصاريع هون وهون وهون وعم تخلي الجراثيم تجي وتدخل، ونعم ما عم تخلي وسيلة من وسائل، نعم، الأقذار التي تجمع الجراثيم المختلفة إلا وتجمعها، بعدين تجي بتقول إياكم وهذه الأمراض وأسبابها، طهر المكان ولا تعطي الكلام. متى طهر المكان غابت هذه الأرجاس وغابت الأمراض ولست هنالك حاجة إلى هذه التذكرة، أليس كذلك؟ نحن عندما ندعى إلى الوحدة ونذكر بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وين حبل الله؟ حط لي حبل الله وشوف، ما حدا راح يختلف نهائيا. حبل الله ما هو؟ هذا كتابه. طيب شو يعني كتابه؟ أي أن نلتقي على ما يأمرنا به القرآن من الأوامر الصريحة القاطعة التي لا اجتهاد فيها، نلتقي على ما نهانا عنه بيان الله عز وجل من النواهي الصريحة القاطعة التي لا إشكال فيها. يأمرنا القرآن أن نقدس المقدس، نعم، كل ما يأمرنا بتقديسه مما لا إشكال فيه. إذا وضعنا هذا الحبل محورا بيننا، هل نعم تبقى ظاهرة فرقة؟ ما بسم. لكن إذا ما وضعنا هذا المحور، ذكر الأمة مهما شئت بالوحدة في الوحدة، لن لا أقول لن يستجيبوا، لن يستطيعوا أن يستجيبوا لك. قلت أنا مرة أنه يلي بده يعمل دائرة، المهندس لما بده يعمل دائرة بده يحط قبل كل شيء محور بالداخل، بده يحط ضلع البكار على المحور، بعدين يدير بقى الضلع الثاني رأسا الدائرة بتتكامل. لكن لو ما وضع ضلع على المحور وثبته على المحور، الدائرة بتصير ما بتصير. فالمحور بالنسبة لوحدة الأمة حبل الله، هذا المحور. حط المحور واجمع الناس عليه واجعله إمامنا واجعله دستورنا، نعم بكل معنى الكلمة. وأنا لا أقول قضايا الخلافية الاجتهادية معلش خليه يجتهدوا ويختلفوا ويصير في مزايا مختلفة، لكن في الأمور الاجتهادية، أما في الأمور التي لا اجتهاد فيها خليهم كلهم يتفقوا ويكون في رقابة على ضرورة هذا التوحيد. أرجيني لشوف أسباب، لن يكون هنالك خلاف، مستحيل يكون في هنالك خلاف أبدا. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يسألان الله هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تجتمع كلمة هذه الأمة التي سيبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يختلفون. تلاوة آيات الله التي تبرز وحدانية الله، العقيدة يعني، ثم الارتباط المقدس بكتاب الله عز وجل تلاوته، نعم نعم. لما بتحقق هذا كله، ولما بنرتبط بالحكمة يعني بالتشريع، شرائعنا بتكون هي التي نتلوها في كتاب الله عز وجل، ما في ما راح يصير في اختلاف. لكن عندما تكون شرائع الله ملقاة وراءنا ظهريا، ثم نحاول أن نتقمم ونبحث شرائع أخرى، بدنا نختلف، بدنا نختلف. الجامع المشترك هي شريعة الله. لا، هلا ما عاد بدنا شريعة الله، بدنا العلمانية وبدنا كذا وبدنا كذا إلى. طيب إذا هيك عادت خلينا ننتبه على شريعة أخرى، هدول بيقولوا شكل، هدول بيقولوا شكل، هدول بيقولوا شكل، اختلفنا وتخانقنا وتعايضنا، ما في اتفاق. نعم. ولذلك أقول من الضروري أن يعني نعزف على وتر الوحدة دائما دائما دائما. نعم، أقدس شيء الوحدة، وبعث الدين الحنيف ليجعل من الأسرة الإنسانية أمة واحدة، ولكن ينبغي أن نعلم كيف تكون الوحدة. ما نعمل بس شعار ونهرب. ناديت الوحدة، تعال أنت صرت مسؤول عن الطريق إلى تطبيق الوحدة. أين المحور؟ أين هو حبل الله سبحانه وتعالى؟ لما بنوجد هذا الحبل وهو متمثل في ما لا مجال للخلاف فيه من كلام الله سبحانه وتعالى. ماذا يصير فيه؟ في مذاهب، بس المذاهب والأحزاب والطوائف المختلفة كلها مستظلة بآراء اجتهادية ساعتها، والآراء الاجتهادية ربنا سبحانه وتعالى بيقبلها، لكن في أمور مو اجتهادية. نعم، لما ربي سبحانه وتعالى بيسمي زوجات النبي أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب، خلاص سماهن أمهات المؤمنين، ونحن جاعلني من القرآن أسباب الوحدة، يصير في بقى ممكن يصير في خلاف؟ ممكن إحدى هذه الأمهات نحكي عنها بكلمة سوء بعد أن أعطاها الله شهادة الأمومة؟ ممكن؟ شايفين كيف الوحدة بتتحقق؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، آخر آية في سورة الفجر، كل آياتها مدح والثناء على من؟ أصحاب، بأشمل تعبير، من معه، من معه في التوحيد، من معه في الإيمان بالله سبحانه، خلاص ما نختلف. بعدين في تفسيرات ثانية سؤالي مختلف، ما دامت هي محل اجتهاد. فماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني أن علينا أن نرعى وحدة الأمة دائما، أقدس شيء في هذه الدنيا رعاية وحدة الأمة، لكن إذا صدقنا في ذلك ينبغي أن نبحث عن الوسائل التي تتم بها هذه الوحدة وأن نطبقها. ثم يقول إنك أنت العزيز، العزيز هو القوي الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأمور كما قلنا في نصابه. ثم انتهى هذا الدعاء، يقول الله عز وجل بعد ذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، استخف بنفسه، استهان بنفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي التي بعث بها سيدنا موسى، هي التي بعث بها سيدنا عيسى، هي التي بعث بها سيدنا محمد، وبعث بها كل الأنبياء السابقون. نعم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إلى آخر الآيات التي سنشرحها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إن عبادك اللائذون بك الملتصقون بأعتابك المستجيرون من أنفسهم برحمتك يا رب العالمين، يا رب خذنا من أنفسنا إليك يا رب العالمين، ودلنا بك عليك يا ذا الجلال والإكرام، وطهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر اللهم ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا اللهم في أزواجنا، وعافنا اللهم في ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد بسطنا إليك كف الضراع فلا تردها يا رب خائبة، وأنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا رب كما قد أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت. اللهم إنك ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك استجابة الدعاء وتحقيق الرجاء والكشف عن الضراء يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اجعل اللهم هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على ما يرضيك يا رب العالمين. اجعل اللهم من كتابك، من كتابك الذي أنزلته على رسولك إماما لنا يا رب العالمين، اجعله شرعة لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، وأدم علينا وعليهم عين عنايتك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.